بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الاجتهاد في أمور الشرع هو مثل الاقتصاد في أمور الدنيا، فالاقتصاد في علوم الدنيا هو العلم الذي يمكن من خلاله تغطية الحاجيات غير المحصورة من الموارد المحصورة، راتبك محصور وصرفك غير محصور، يأتيك ضيف يمرض لك مريض تعين لك حاجة، فالصرف غير محصور والموارد محصورة. فكذلك الاجتهاد، فنصوص الشرع التي هي الوحي محصورة، وختم الوحي بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يزاد فيه شيء، والنوازل والوقائع التي تتجدد في حياة الناس غير محصورة. فالعلم الذي يمكن من خلاله تغطية النوازل والوقائع غير المحصورة من النصوص المحصورة هو علم الاجتهاد في الشرع، وهو الذي نعرف به هذه المتغيرات وأحكامها وما يتعلق بها. فبعض الأمور تكون داخلة في نطاق المتغيرات مطلقا، مثل الوسائل التي لم يأتي نص بتحريمها. لدينا وسائل جاء نص بتحريمها، وهو الذي يسمى بالذرائع المسدودة، الذرائع التي جاء سدها، مثل قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ومثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، فهذه ذرائع مسدودة. ولدينا كذلك ذرائع مفتوحة حسمها الشارع فأصبحت من الثوابت وليست من المتغيرات، مثل تجاور البيوت، فهو ذريعة لاختلاط الأجانب، ولكن الشارع فتح هذه الذريعة ولم يحرمها. وكذلك زراعة الكرم، فهو ذريعة لصناعة الخمر، ولكن الشارع أباح زراعة الكرم. لكن لدينا قسم ثالث، وهو الذرائع المرسلة أو المصالح المرسلة، وهو ما سكت عنه، لم يرد نص بالأمر به ولم يرد نص بالنهي عنه. فهذا قاعدته في الأصل الإباحة، أن المصالح المرسلة مباحة، ويبقى منها ما يدخل في نطاق التعبد، لأن التعبد في الأصل توقيفي، ولكن ما يدخل منها في نطاق التعبد قعد له العلماء بعض القواعد، منها أن ما دعت إليه الحاجة في الزمان النبوي في وقت نزول الوحي فلم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به ولم يشرعه وبقي على العدم، فهذا غير معتبر. وما لم يكن معهودا وموجودا في العهد النبوي وتجدد وتجددت فيه مصالح وحاجات فهذا يكون على أصل الإباحة. وهذه القاعدة وضعها شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب هذه القاعدة. ومن أمثلة ذلك كتابة المصحف، جمع القرآن في مصحف واحد، هذا أمر ديني مصلحة لم يأتي بها الوحي، ولم يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصحفا ولم يأمر بكتابته، لكن لم ينهى عنه وتجددت حاجة إليه عندما قتل القراء في اليمامة. اجتهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه في جمع القرآن، جمعه في الألواح والصحف، ثم بعد ذلك لما اختلف الناس في القراءات، فمنهم من أخذ بمنسوخ يقرأه في الصلاة، ومنهم من أنكر عليه في أيام عثمان، جمع الناس وعثمان جمع عثمان الناس على مصحف واحد، كتب للناس ستة مصاحف هي أصول القراءات. ومثل ذلك أيضا المحاريب في المساجد، فلم تكن في العهد النبوي ولا في عهد الخلفاء الراشدين، وإنما فعلها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عندما اغتال الخوارج عليا في المسجد، وأرادوا قتل عمرو بن العاص أيضا في المسجد فقتلوا خارجة يظنونه عمرا، وضربوا معاوية فأنجاه الله، اتخذ المقصورة أمام المصلين وهي المحراب المختص الذي يتميز فيه الإمام أمام الناس، فكان العهد النبوي الجدار القبلي مستوي والرسول صلى الله عليه وسلم يقف دونه، وكذلك في عهد توسعة عمر بن الخطاب للمسجد وعثمان أيضا وهكذا. ف هذه المحارب أول من فعلها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. ومثل ذلك التآليف والكتب لم تكن في عهد الصحابة، فلم تجمع السنة في عهد الخلفاء الراشدين ولا في عهد الصحابة كلهم حتى ولي عمر بن عبد العزيز. فبعد تمام 100 أمر محمد بن مسلم بن شهاب أن يجمع له السنن، وأرسل إلى علماء التابعين، وهم صغار التابعين، هم أول من سعى في جمع السنن ولم يؤلفها وإنما جمعوها في الصحف، ثم جاء بعدهم أتباع التابعين وهم الذين ألفوا الكتب. وهذه المؤلفات من أوائلها ما كتبه عبد الملك بن جريج في مكة، وما كتبه مالك الموطأ في المدينة، وهشيم الواسطي كذلك في واسط، وغيرهم من المؤلفين الأوائل. هذا التأليف لم ينكره أحد. في البداية كان الناس يتحرجون من الكتابة، ولكن بعد أن ألفت الكتب أصبح أمرا مجمعا عليه بين الناس لا ينكره أحد. ولعلنا نواصل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة في هذا الموضوع نفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.